إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كنا وقفنا على ما ذكره المصنف، وهو في قوله باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين وانفعنا به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه فضل الإسلام، باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
نعم، هذه الآية سبق الاستدلال بها على وجوب الدخول في الإسلام، وهنا عقد لها بابا مستقلا، وذلك أنه إذا وجب الشيء لا يعني أن غيره باطل أو أن ما عداه ليس بمقبول، فاستدل بالآية هناك في ذلك الباب على وجوب الإسلام ووجوب الدخول في الإسلام، وهو بمعناها العام الذي ذكره وذكره أهل العلم الذي أجمع عليه جميع الرسل، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وبمعناه الخاص وهو الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذه المعاني العظيمة: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ويزيد ما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه بعد بعثته فإنه يجب على الناس جميعا أن يؤمنوا به وأن يدخلوا في هذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أي ملة وأي نحلة سواء كانت اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو أي ملة أخرى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل لأحد أن يتدين بها أو أن يتعبد الله بها. فبعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه صلى الله عليه وسلم ودينه الذي جاء به ناسخ لكل ما كان قبله. فهنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يفرد لهذه المسألة بابا مستقلا يبين فيه أن الدخول في الإسلام كما أنه واجب فكذلك الخروج منه لا يصح، وعليه فإن الإنسان إذا دخل في دين الإسلام فإنه يجب عليه الاستمرار منه ولا يصح الخروج من هذا الدين الذي هو دين الإسلام. فلذا قال باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يشمل طائفتين، يشمل طائفتين: من كان على دين أو ملة قبل دين الإسلام كاليهودية والنصرانية والمجوس وكل الأديان التي يتعبد الناس بها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يقبل منهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. هذه الطائفة الأولى، من كان على دين كاليهودية النصرانية المجوسية وثنية أي دين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه تعبد بهذا الدين، بل يجب أن يدخل في دين الإسلام وفي شريعة الإسلام التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثانية هي من حرفت وبدلت في دين الإسلام وغيرت، وإن كانت تنتسب للإسلام لكنها حرفت وبدلت وابتدعت في دين الله ونسبت للإسلام ما ليس منه أو تركت من الإسلام ما كان منه، فهي داخلة في هذا المعنى، إلا أن الخسارة تختلف بالنسبة لمن كان على اليهودية والنصرانية وسائر الأديان والملل، فإنها خسارة تجعله مخلد في النار إذا مات على ذلك. وأما من كان منتسبا للإسلام وأحدث في دين الإسلام وابتدع في دين الإسلام وغير وبدل، فإنه ينظر إلى هذا التغيير وهذا التبديل وهذا الإحداث وهذا التغيير، فإن كان شركا أكبر وكان ناقضا للإسلام فإنه يدخل في حكم من ليس مسلما، وبالتالي يكون يدخل النار ويكون مخلدا فيها. إن كان بدعته وتغييره وإحداثه في الدين لا يصل إلى نقض هذا الدين ولا يصل إلى الشرك الذي يخرجه من دين الإسلام فإن خسارته تختلف. لا شك أن أي عمل عمله خالف فيه شرع الله فإنه لا يقبل منه، لكن إذا مات على الإسلام يعني ليست البدعة مكفرة التي هو كان عليها فإنه يكون من أهل الوعيد متوعد بدخول النار. فلذلك قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يشمل أهل الملل الكافرة التي ما دخلت في الإسلام، وكذلك يشمل من دخل في الإسلام لكنه غير وبدل وأحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، فتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة، فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد.
نعم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. مجيء الأعمال هل المقصود به الأعمال نفسها؟ هل هي الأعمال نفسها يعني تجي الصلاة تجي والصوم يجي والزكاة والحج وسائر الأعمال، أم أن المراد ثواب هذه الأعمال؟ هل الذي تجي الأعمال نفسها أو ثوابها؟ ففسر المعنى معنى المجيء بتفسيرين، أحد هذين التفسيرين أنه الذي يجي ثواب الأعمال يوم القيامة، والذي يأتي إنما هو الثواب الذي وضعه الله عز وجل للأعمال. والتفسير الثاني أن الأعمال نفسها تجي، الصلاة تجي والصوم يجي والحج يجي والزكاة تجي، وهذا الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة، لأن الأصل هو الأخذ بظاهر اللفظ على ما دلت عليه اللغة العربية، وأنها تجي مجيء حقيقي، كما أنه الله عز وجل يوم القيامة يزن الأعمال، الأعمال توزن والسيئات توزن والحسنات توزن، فكذلك هذه الأعمال تجي يوم القيامة، لأنه جاء في الحديث أن القرآن يوم القيامة يحاج عن أصحابه، وكذلك العمل يأتي يحاج عن أصحابه يوم القيامة، وهذه كلها من جنس واحد، وهذا الأخير هو الذي عليه المحققون من أهل العلم من أهل السنة أن الأعمال نفسها تجي الله عز وجل يجعلها تجي على الصورة التي يشاءها الله عز وجل فيكون مجيئها حقيقة، لأن الأصل في الأمور الغيبية أنها تقر على ظاهرها. الأمور الغيبية التي لا يعلم الناس كنهها فتقر على ظاهرها ولا يسلط عليها التأويل، لأن إذا سلط التأويل أخرج المعاني أخرج الألفاظ عن معانيها الشرعية وعن المعاني التي خلاف ظاهرها، ونحن متعبدون بظاهر اللفظ على ما دلت عليه اللغة العربية، وأن يبقى أن لا يفسر ولا يحد بحد حتى يدل على ذلك القرآن أو يدل على ذلك السنة، فتكون هذه الأعمال تجي مجيء حقيقي يوم القيامة. يقول تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير، لأن الصلاة هي أعظم العبادات بعد الشهادتين، فتحاج أن الشخص الذي كان يصلي الشخص الذي يحب الصلاة وقلبه معلق بالمساجد فتجيء الصلاة وتحاج عنه ويقول الله عز وجل إنك على خير، فتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك على نفس المعنى، كل الأعمال الأمر المعروف النهي عن المنكر الجهاد الحج العمرة صلة الأرحام وهكذا، يعني كل الأعمال تجي، وكل عمل يريد من الله عز وجل أن يكون هو الميزان الذي يوزن به أعمال هذا الشخص الذي عمل الصالحات، الصلاة الصوم كل عمل يريد أن يكون هو الميزان الذي يوزن به الثواب وهو المعيار الذي يعتبر به. يقول ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام، هذا اسم من أسماء الله عز وجل، اسم من أسماء الله عز وجل أنه السلام، وثمرته ثمرة السلام أن الإنسان يسلم من الشرور والآثام وما يكدره، فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، وأنا الإسلام أن الإسلام فيه معنى من معاني السلامة وحصول الخير وحصول الرحمة وحصول الاطمئنان، فيقول سبحانه وتعالى إنك على خير بك اليوم آخذ وأعطي، يعني بك أعاقب وبك أتكرم وأتفضل، يعني بحسب فعل الإنسان لشرائع الإسلام وبحسب تحقيقه لمعاني الإسلام فيكون الأخذ ويكون العطاء، تكون المؤاخذة ويكون الإكرام والتفضل من الله عز وجل على المسلم بحسب عمله الصالح الذي عمله يبتغي به وجه الله تعالى قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا الحديث يؤكد المعنى الذي في الآية، وأن الله عز وجل لا يقبل إلا الإسلام، والإسلام الذي يكون صحيحا وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد.
نعم، حديث أبي هريرة هذا أو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا واضح بأنه لا يحتسب عند الله يوم القيامة إلا الإسلام، وما عداه من الأديان فهو باطل ومردود ولا ينفع صاحبه، لهذا الحديث وللآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الحديث مع هذه الآية الكريمة يريد به الإمام محمد في إرادة في هذا الباب بيان أن ذلك يشمل حتى أصول المحدثات، يعني الأصول المحدثات والذين عملوا بأعمال ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليست وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدخل في هذا المعنى، لأنه لم يأتي بالإسلام بمعناها الصحيح، وإنما أتى بمحدثات وبدع خالف فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتبعون أنبياءهم، هؤلاء يبقون على الإسلام العام الذي كانت عليه جميع الرسل. وأما بعد مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليس إلا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يفيد ما تفيده الآية، ويفيد أن كل عمل يعمله المرء وليس على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، وهذا يفيد أن البدع كلها مردودة وأنها لا تقبل، يعني لا يقبل العمل الذي دخلته البدعة ويكون صاحبها من الخاسرين، لأن البدع أشد من الكبائر، يعني جنس البدع أشد من جنس الكبائر، لأن البدع من الشبهات والذنوب الأخرى من الشهوات، والشبهات أحب إلى إبليس من الشهوات، لأن الشهوات ما يتعبد بها، الشخص ما يزني تعبدا لله ولا يسرق تعبدا لله، ولكنه قد يتعبد الله بعبادة ابتدعها أو ابتدعت قبله ثم سار عليها، فيتعبد الله ويبقى مستمرا على اعتقاد أن هذا دين وهو ليس دين. فصاحب الشبهة أشد من صاحب المعصية، لأن صاحب المعصية يفعلها وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها، لكن صاحب الشبهة صاحب البدعة يعملها على أنها دين يتعبد الله به فيبقى عليها ويستمر عليها ويتعبد الله، فهي أعظم من الكبائر، يعني من حيث الجنس جنس الشبهات أشد من جنس الشهوات، وذلك لأن البدع فيها معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم واستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم وشرع لم يأذن به الله عز وجل، فيكون الشخص تعبد الله بما لم يشرعه الله، ويكون قد عارض الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم أو استدرك على الشرع، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك كما قال بعض أهل العلم ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكون بعد ذلك دين. نعم.
قال رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه.
نعم، هذا باب آخر ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو باب سماه هنا باب وجوب الاستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في نسخ الكتاب العنوان ليس هذا العنوان، وإنما جاء بعنوان باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، هذا هو العنوان الذي صححه من اعتنى بهذا الكتاب، فقالوا الباب هو باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، ويعني بالكتاب القرآن. في عدد من النسخ نسخ هذا الكتاب جاء إضافة وبمتابعته صلى الله عليه وسلم، يعني إن العنوان باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وبمتابعته صلى الله عليه وسلم، والمذكور وهو قوله باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب هذه هي النسخة المعتمدة وهي الصحيحة، لأن عنوان الباب باب وجوب الاستغناء بالكتاب، لأن المصنف سيذكر بعد ذلك في باب آخر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف في الترجمة: وباب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب. وجوب الاستغناء، لفظ الوجوب هنا مأخوذ ومستدل عليه من الأدلة التي توجب على المسلم أن يتبع القرآن وما جاء في القرآن، والأدلة التي جاءت في السنة بوجوب الأخذ بالقرآن ووجوب الأخذ بما جاء أمر الله به وبما جاء به أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والاستغناء بمتابعة الكتاب يعني أن الكتاب يغني، أي الذي هو القرآن، عن غيره، ولا يغني غيره عنه. فالاكتفاء بمتابعة الكتاب الذي هو القرآن والأخذ بما دل عليه القرآن، لأن من أخذ بالقرآن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن دل على ذلك. فالقرآن جاء فيه الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية وهي آية واحدة تشمل جميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإجمال والتفصيل فإنه داخل في هذه الآية من القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليس المقصود أن الأخذ بالقرآن يعني عدم الأخذ بالسنة أو عدم الأخذ بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل القرآن يدل على وجوب الأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرنا في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وكذلك الأخذ للقرآن والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الخلفاء الراشدون، لأن الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فجعل الله عز وجل ترك اتباع سبيل المؤمنين مثل مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى المؤمنين وأول المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن القرآن أيضا جاء بالأمر باتباع الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، لاحظ اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فمن اتبع الصحابة واتبع الخلفاء الراشدين واتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان، يعني عمل مثل عملهم واعتقد مثل معتقدهم وسلك مثل مسلكهم، فإنه يدخل في من رضي الله عنه، في من رضي الله عنه. فالاستغناء بالكتاب يقصد به بما دل عليه الكتاب الذي هو القرآن، والقرآن دل على وجوب الأخذ بالقرآن، ودل على وجوب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على وجوب الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
أي نعم، الله عز وجل يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نزلنا عليك الكتاب، وكما ذكرنا الكتاب تدخل فيه السنة، لأن السنة دل القرآن على دخولها في ذلك: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي أن القرآن والسنة، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن القرآن والسنة فيهما بيان لكل شيء يتعلق بالدين ويتعلق بصلاح المسلم وصلاحه وكيفية العمل الذي يعمله يتقرب به إلى الله عز وجل. وكون الله عز وجل يقول: ونزلنا عليك الكتاب، هذا فيه أن القرآن كلام الله منزل، وأنه ليس مخلوقا كما تقوله الطوائف الضالة كالجهمية، فهو لم يقل: ما خلقنا لك القرآن الكتاب، وإنما قال: ونزلنا عليك الكتاب. ففيه تبيان لكل ما يحتاجه المسلم في أمر دينه. ولذلك ذكر العلماء أن العلوم النافعة التي لا يستغني عنها المسلم هي ثلاثة أشياء. أولها العلم بما يحقق توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذا جاء بيانه في القرآن بيانا تاما وواضحا وتفصيليا، ولذلك قال العلماء بل الحديث دل على ذلك أن يعني هذا العلم يعدل ثلث القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قوله الله واحد إنها تعدل ثلث القرآن، لأنها تضمنت معنى التوحيد، تضمنت معنى التوحيد، فالقرآن دل على ذلك. وكذلك العلم الذي لا يستغني عنه الناس ويحتاجونه هو علم الحلال والحرام، لأنه في أشياء جاء حلها، في أشياء جاءت حرمتها، جاء الأمر بفعلها وجاء النهي بفعل أشياء، هذه أيضا جاء بيانها في القرآن الكريم. ولذلك كان مجاهد يفسر قول الله تعالى تبيانا لكل شيء، يقول الحلال والحرام الذي يحتاجه المسلم. الأمر الثالث ما يتعلق بحال المسلم من حين موته إلى البعث والنشور، وإلى أن يعرف مصير الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا يسمى علم الآخرة أو علم المعاد، وهذا جاء أيضا في القرآن الكريم بيانه بيانا تاما. فهذه ثلاثة علوم هي أنفع العلوم وهي التي يحتاجها الناس، فكان بيانها في القرآن الكريم. وبعض أهل العلم يعبر بتعبير آخر فيقول بأن القرآن إما أمر وإما خبر، والأمر يشمل ما يتعلق بالحلال والحرام، والإخبار يشمل شيئين، إما الإخبار عن الله عز وجل ووجوب إفراده بالعبادة ووجوب أن يوحد سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وإما يخبر عن الحال التي سيؤول إليها الناس يوم القيامة وما يكون بعد ذلك. هذه أيضا جاءت في القرآن وبينها أبينها القرآن، فيكون قول الله تعالى تبيانا لكل شيء يشمل هذه العلوم الثلاثة التي يحتاجها الناس، التي يحتاجها الناس. ولذلك يقرر العلماء أن هذه الشريعة، شريعة الإسلام، صالحة لكل زمان ومكان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن الشريعة، هذه الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها. يقول فأي مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى ضدها أو إلى المفسدة فليست من الإسلام وإن أدخلت فيه، وإن أدخلت فيه. فيكون القرآن المتضمن للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تضمن هذه الأمور التي يحتاجها المسلم في تعبده لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوك يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
نعم. يقول رحمه الله تعالى روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي متحيرون، هل أنتم متحيرون؟ لأن الأخذ بالكتب السابقة للإسلام والتي نسخها الإسلام فإنه يؤثر في الشخص الذي يقرأها أو الشخص الذي يريد الانتفاع بها، لأنها محرفة ومبدلة ومغيرة وأيضا منسوخة بالقرآن، فتسبب الحيرة والاضطراب للشخص الذي يقرأها والذي يتأثر بما فيها. فلذلك قال أم متهوكون يا ابن الخطاب، يعني أم متحيرون، يعني ما تكتفون بهذا الذي جئتكم به فتأخذون بما في التوراة، وقد بين الله في القرآن أنها قد حرفت وبدلت، ثم إن القرآن أصبح ناسخا لها. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني جئتكم بهذه الشريعة بيضاء نقية لا يدخلها يعني تلبيس ولا تحريف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. نعم، لأنه بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد إلا هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم، بل إن الحديث الصحيح دلت على أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يصبح من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. بل إنه يصلي الصلاة خلف المهدي الذي هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتدي به في الصلاة، وهو عيسى عليه السلام. فوجوده في آخر الزمان يجعله تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء يذكر لغزا يقول من هو من أصحاب النبي أفضل من أبي بكر رضي الله عنه بالإجماع، يقصد عيسى عليه السلام، لأنه في آخر الزمان هو نبي ولا شك الأنبياء أفضل من الصحابة، وأفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن لكون هذا النبي الكريم عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فصح أن يكون متبعا له صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا هو الواجب، أن الإنسان إذا تبين له الحق لا يجادل فيه ولا يماطل، بل يجب عليه أن يسلم للحق وأن ينقاد للحق وأن يتبع الحق وأن يدور مع الحق حيث دار. فهذا عمر لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ترك ما كان عليه وقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا هو الواجب على الإنسان المسلم، أن يقبل الحق إذا علم الحق، ويجب عليه المبادرة إلى قبول الحق وعدم التمادي في الباطل أو المجادلة عن الباطل أو عن أهل الباطل لكي لا يقع الزيغ. لأن الإنسان إذا عرف الحق وتركه بعلم فإنه يعرض نفسه للزيغ والضلال، كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالاستمرار على الباطل بعد معرفة أنه باطل وترك الحق بعد معرفة أنه حق لا شك أن هذا سبيل الزيغ والضلال وعمى البصيرة. فعمر رضي الله عنه لما رأى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه المقالة العظيمة وهذا الكلام المهم الذي يجب الاقتداء به في ذلك. فالاستغناء بالقرآن الكريم واضح في الآية التي ذكرها المصنف، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وواضح في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وفي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على جميع الناس بل حتى الجن، كل أحد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الواجب أن يتبع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى وعيسى لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا أحياء في زمنه لا تبعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فالواجب على جميع الأمة أن تكون مهتدية بهدي القرآن مستنة بسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم. يقول: لماذا خص موسى عليه السلام في اتباعه على غيره من الأنبياء؟ هو ما خص، وإنما ذكر كمثال، ولذلك جاء في بعض الألفاظ لو كان موسى أو عيسى. كيف يقول يا شيخ كيف نرد على من يقول بحرية الأديان؟ هذا ما يقوله إلا شخص يعني جاهل أو مستغرق في الهوى والبعد عن الدين، لأن الله عز وجل قال كما سمعنا في آية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الذي رضيه الله عز وجل للناس، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يقال بحرية الأديان؟ فيعني هذا القول إنما يقوله من لا يعرف الإسلام ولا يعرف حقيقة الإسلام، أو جاهل يعني جهل فظيع بدين الإسلام. هو صحيح لا يجبر الإنسان على اعتقاد ما لا يعتقده، لأن هذا أمر خفي قد يظهر شيئا ويبطن خلافه ويبطن خلافه، لكن هو يعامل بالظاهر الذي يظهر منه. لكن الشرع لا يقبل منه إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولماذا تقام يعني أحكام المتعلقة بالردة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، يعني دخل في الإسلام وترك الإسلام وغير الإسلام. فيعني هذا الكلام إنما يقوله المفسدون المغرضون الذين لا يريدون شرع الله عز وجل، فيشوشون يعني بمثل هذا الكلام الذي ترده نصوص القرآن ونصوص السنة وإجماع المسلمين. يقول: هل حديث الروضة الصحيح ما بين منبري وقبري روضة من الجنة؟ لا، الصحيح ليست فيه لفظة قبري، ما بين بيتي ومنبري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. ويعني ليس هناك صلاة خاصة بالروضة، يصلي في أي مكان في المسجد، وإن صلى في الروضة فبعض أهل العلم يرى لفضل الروضة، والبعض يرى أنه ليس لها مزية على سائر المسجد، ليس لها مزية، فليس لها صلاة تخصها، يصلي في أي مكان في المسجد. وبعض أهل العلم يرى أنه لو صلى فالصلاة فيها أفضل، إلا في صلاة الفريضة فإنه يتقدم إلى الصفوف الأولى المتقدمة على الروضة، فإنها أفضل في حال إقامة الصلاة يعني الصفوف الأولى. يقول: رجل أراد أن يشتري قطعة أرض لكن ليس له مال كافي، فتدخل طرف ثاني وقال: يوجد من يشتري الأرض ويبيعها عليك بالتقسيط مع الزيادة على ثمنها الأول. بالتقسيط يجوز أن يبيع الإنسان سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال، فهذا إذا اشترى القطعة وتملكها تملكا شرعيا صحيحا وباعها على الشخص هذا الذي يريد شراءها بزيادة ثمن مقسط فيجوز ذلك. يقول: هل يصح تقسيم المشيئة إلى كونية وشرعية؟ الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية، فقد يقدر الله ذلك كونا ولا يريده شرعا، فنعم توجد إرادة كونية وإرادة شرعية. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.